الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذا الباب 12، قال: باب في غسل أو في غسل الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها به أو أشعرنها إياه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد، وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن عدية، كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها بنحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال: وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية حدثنا عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وحدثنا عمرو بن ناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال: اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا الباب 12، باب في غسل الميت، وفي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الروايات التي سمعناها. والسنة الواجبة هو أن يغسل موتى المسلمين رجالا ونساء إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل، وإنما يدفن بجرحه كما هو بدمه كما هو، إذا كان في دم شيء يدفن به، وذلك أنه يبعث يوم القيامة على هذا النحو. وكذلك لا يكفن. انتهى الكفن والآن نحن في باب الغسل. حديث أم عطية في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني على النساء وهن يغسلنها، منهم أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إذن السنة أن يكون الغسل وترا، ثلاث أو خمس وتر أو سبع أو أكثر من ذلك، ولكن ينقطع الوتر، يعني ينبغي أن يكون النهاية على الوتر، ثلاث خمس سبع تسع 11 وهكذا. قال إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن أنها أن يعني تحتاج أن يعمم البدن بالماء أكثر من خمس أو سبع ففعل. ففي دليل أنه يزاد على هذا، وأن هذا ليس من الإسراف، وأنه لا يكتفى فقط بالثلاث، وإنما يعني حسب حاجة يعني جسد الميت إلى الغسل. وأن الغسل يكون بماء والسدر، السدر معروف هو أوراق شجر النبض، وهذا يفيد في قطع الرائحة وفي التنظيف. وقال اجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الآخرة، كافورا أو شيئا من كافور، وهذا معطرة وكذلك حافظة للجسد. فإذا فرغتن أي من الغسل، قال النبي فآذنني، من الغسل دون الكفن، يعني آذنني يعني أعلمني. يقول فرما فرغنا آذناه فألقى لنا حقوه، وحقوه بمعنى إزارة. فقال أشعر نهائية، ومعنى أشعر نهائية ما يلي البشرة، ويسمى هذا الذي الثوب الذي يلي بشرة الإنسان شعار، لأنه يباشر الشعر. أشعر نهائية معنى أنها تلف به، وهذا لتبرك بشيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ففوائد الحديث: أولا مباشرة النساء لغسل المرأة، أن الغسل يكون وتر أقله ثلاث وأعلاه يعني لا حد لأعلاه حسب الحاجة، وأن الميت يغسل بالماء والسدر، ويضع في الآخر شيء من كافور في الماء يعني إزالة الرائحة ولحفظ الجسد، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يتبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الثانية فيها أنها قالت مشطناها ثلاثة قرون، بالنسبة لشعر المرأة يمشط وكذلك يضفر الضفائر، والقرون اللي هي الضفائر، وقد جاء نهاية ثلاثة قرون، اثنين عند القرن وواحدة في الناصية، يعني توضع كذلك في القرن. إذن شعر المرأة يضفر ولا يترك يعني منثورا، وإنما السنة هو تصفيره. الرواية الثانية أن النبي قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فإذا يجوز على الزيادة على أكثر من سواء. وقال اغسلنها وترا، هذا فيه نص من يسلم قال وترا وثلاثا أو خمسا، تفصيل لمعنى الوتر أو سبعا. جاء التصريح في هذه الرواية أن المتوفاة هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة عليه السلام، فإنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بعد وفاته 16. في الرواية التي بعدها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، يعني جعلت الشعر ثلاثة أثلاث، قسم الشعر شعر رأسنا ثلاثة أثلاث، قرنيها ويكون في مكان القرن، وناصية، فالناصية فيها ضفيرة والجنبين كل واحدة فيها ضفيرة. الرواية الأخرى أن الغسل إنما يبدأ فيه بالميال ومواضع الوضوء، فيتوضأ الأول، يوضأ الميت أولا، يبدأ باليمين يعني بعد غسل وجهه بيده اليمنى إلى المرفق، بيده اليسرى يعني كما يتوضأ، ثم بعد ذلك يغسل، وإذا غسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. قال النبي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فمواضع الوضوء أولا يعني توضأ، أولا كان توضأ وضوء الصلاة، ثم يبدأ بعد ذلك بالغسل بالميامن سواء في غسل الرأس أو في غسل الجسد. في شرح الإمام النووي رحمه الله قال قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر. يقول هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا، وهكذا أبدا. وحاصله أن الإطار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا. وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله فرض كفاية على الآخرين، ولكنه فرض يعني على المسلمين أن يفعلوا، معنى أنه فرض كفاية يعني إذا قام به بعضهم سقط على الآخر، ولكن لا يجوز أن يدفن ميت من موت المسلمين دون غسل إلا الشهيد. وكذا حمله وكفنه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها فرض كفاية، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة البدن، هذا مختصر الكلام فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك بكسر الكاف خطاب لأم عطية، ومعناه إن احتجتن، وليس معناه التأخير وتفويض ذلك إلى شهوته. وكانت أم عطية غاسلة للميتات، وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية اسمها نسيبة رضي الله تعالى عنها بضم النون وقيل بفتحها. وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هذه التي غسلتها فهي زينب رضي الله تعالى عنها، كما قاله الجمهور تلقب اليد، وقال بعضهم في السير إنها أم كلثوم، والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذا. قوله بماء والسدر في دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل يجوز فيهما. قوله وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، في استحباب شيء من الكافور في الأخيرة، وهو متفق عليه عندنا يعني عند الشافعية، وبه قال الإمام مالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يستحب. وحجة الجمهور هذا الحديث لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده، أنها طبيعة الكافور، ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكراه. قولها فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، وبكسر الحاء وفتحها لغة حقوه وحقوه يعني إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحق، وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه. ومعنى أشعرناها إياه جعلناه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. والحكمة في أشعارها به تبريك هذه، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، هذا الذي يقول الإمام النووي آثار الصالحين، الصحيح هذا ما هو آثار الصالحين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خاص بالنبي، وإلا فإنه لم يثبت أن يعني كان أن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره يعني الصالحين منه، وإنما فقط تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وذلك أنه يعني قد يعني كفنت في 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 إزار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منه اللي قال جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. قولها فمشطناها ثلاثة قرون أي ثلاثة بصائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. ومشطناها بتخفيف الشين في استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الضفر، طبعا هذا يعني بناء على الرأي وحديث واضح، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا، وهذا ما في دليل عليه. ودليلنا عليه الحديث، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها. قوله صلى الله عليه وسلم ابتأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، في استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بها انواع الفضائل، يعني كل شيء فيه فضل يبدأ فيه باليمين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صحيحة مشهورة، وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنوب. وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوضعين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها ولا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته، يعني الزوج أن يغسل زوجته. وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها، وهذا لا دليل عليه، يعني كلام الإمام حنيفة في هذا لا دليل عليه. وأسمع أن لها غسل زوجها، امرأة أن تغسل زوجها. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، يعني هل يجب على من غسل الميت أن يغتسل؟ يستدل بهذا أنه يعني ما يغتسل، لأن الرسول ما قال لهم بعد ذلك واغتسلنا بعد أن تغسلنا يعني. قال وجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب، صحيح أنه مستحب. وبه قال القطاري لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، يعني من غسل الميت فوجب عليه أن يتوضأ. والجمهور على استحبابه، استحباب الوضوء كذلك. ولنا وجه شاذ أنه واجب لنا الشافعي يعني وليس بشيء. والحديث المروي فيه رواية فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، يعني هذا قال أنه ضعيف بالاتفاق، لكن الصحيح أنه ليس ضعيف بالاتفاق، فإن يعني قد حسن هذا الحديث ويحمل على يعني الاستحباب، حمله على الاستحباب وليس الإجابة. باب في كفن الميت. يقول المسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب واللفظ ليحيى، قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن رك قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله، فمنا من مضى لم ياكل من اجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعته ثمرته فهو يهدبها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا من جاو بن حارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة على الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأخوه بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ يحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عماش، أما الحلة فإنما شب على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبو بكر فقال لأحدثنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن فيها، فتصدق بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة وكية وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. وحدثني ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في 3 أثواب سحولية. هذا الباب بوب له الإمام النووي بقول باب في كفن الميت. الكفن معروف وهو ما يلف به الميت من الثياب ويستر به. الحديث الأول حديث خباب بن أرس رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله في سبيل الله. خباب بن أرس الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول نحن قد هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد معه يعني في وقته، وإنما معه يعني أن النبي لما هاجر هاجر هؤلاء الصحابة منهم خباب إلى الله وإلى رسوله في سبيل الله نبتغي وجه الله، يعني لا نريد بهذه الهجرة إلا وجه الله تبارك وتعالى يعني ثوابه وجنته سبحانه وتعالى ورضوانه. قال فوجب أجرنا على الله. وجب الوجوب هو يعني الوقوع والثبوت، يعني ثبت أجر الله تبارك وتعالى. طبعا أخذ يعني خباب هذا من قول الله تبارك وتعالى ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقد وقع أجره على الله يعني وجب على الله تبارك وتعالى، وهذا الله تبارك وتعالى قد أوجبه على نفسه. هذا الإجابة ليس ب يعني إجابة عقلي كما هو يعني قول المعتزلة في إجابة العقل يجبون على الله بعقولهم ما يرون أنه يعني حق يجبونه على الله. لا، الله لا يجب عليه سبحانه وتعالى أمر إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، فقد أوجب على نفسه نصر المؤمنين. قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة بعباد المؤمنين. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها بمعنى أنه فرضها سبحانه وتعالى، فهي يعني الله تبارك وتعالى يعني قد أوجبها على نفسه والتزم بها سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى فقد وقع أجره على الله، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق للعباد على الله، الله حقه على نفسه سبحانه وتعالى. فقول خباب هنا فوقع أجرنا على الله يعني ثبت على الله تبارك وتعالى بما ثبته الله على نفسه بأن من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله ويموت وهو على هذه النية وبهذا القصد فإن أجره أصبح حقا على الله سبحانه وتعالى. يقول منا من مضى لم يأكل من أجله شيء. يقول منا نحن الصحابة من مضى يعني مات أو قتل في سبيل الله قبل أن تفتح الفتوح وأن توسع الدنيا على المسلمين. يقول منا ناس ماتوا في حال يعني في ضيق وفقر أهل الإسلام في أول الإسلام، فيقول منا من مضى لم يأكل من أجله شيئا، بمعنى أنه لم يعني ينل من ثواب عمله الذي عمله هجرته لله وجهاده شيء من الدنيا، ما توسعت عليهم الدنيا وإنما عاش في أضيق الحال حيث كان الصحابة يعيشون رضوان الله عليهم. ثم يصور واحد في هذا يقول منهم من الذين ماتوا على هذا النحو، يقول منهم الذين ماتوا دون أن يعني تتوسع لهم ويأخذ شيء من الدنيا من حصيلة الدنيا، يقول مصعب بن عمير قال قتل يوم واحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه، يعني لم يكن مما يملك من كل ما يملك ما عنده مقدار ولا ثوب يكفن فيه، ثوب ضافي يصلح أن يكفن فيه. والذي يموت وليس عنده كفن له هذا يعني حاله من أفقر. قال منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له أي من ماله شيء يكفن فيه إلا نمرة. النمرة هي كساء يعني معترض يلف به، إما يوضع على الكتفين وإما يعني يلبس على أسفل الجسم. يقول نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، يعني إذا وطي رأسه فإن رجلاه تظهر، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فهي غير باطية ولا تكفي لأن يعني يدرج فيها ويلف فيها بدنه كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، يعني ضعوا هذه النمرة مما يلي رأسه، يعني رأسه وما يلي هذا الرأس، واجعلوا على رجليه من الإذخر، يعني رجليه لا يكفن وإنما يوجد عليه من الإذخر، والإذخر يعني حشيش ينبت في الأرض وله يعني رائحة طيبة. هذا منهم، يقول هذا من الذين ماتوا مهاجرين الله جاهدين في سبيل الله، لم تفتح الدنيا بعد ولم يأخذوا شيء من ثواب عملهم، فهذا أجره مدخر عند الله كله في الأمن. يقول: ومنا نحن المهاجر الله عز وجل من أينعت له ثمرته، أينعت الثمرة، يعني عاد ثمرة اللي هي التي نضجت وأصبحت يعني في غاية النضرة والزكاة، فهو يهدبها، يهدبها يعني يقطفها. وهذه كناية عن الذين فتحت عليهم الدنيا ورزقهم الله تبارك وتعالى الرزق الحسن وأصبحوا في سعة من يعني وضحبوحة من الأمر، فهو يقول أخذوا من يعني ثواب عملهم الذي عملوا في الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة. وعد الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء السعة يعني في الدنيا. فهذا واحد: ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع جوار الله. فكان خباب يفسر يعني هذه الآية يعني قسمين من الصحابة الذين هاجروا، فمنهم من مات قبل أن يعني شفت عليهم الدنيا، ومنهم من عاش وأدرك يعني حالة اليسر فأين عاد له ثمرة. وطبعا خباب إنما كان يقول هذا يرثى لحاله، وكان يتمنى أن يكون أولي، وقد زاره من زاره وهو في مرض موته قال: يعني زالت عندنا النقود حتى لم نجد لها مصرفا إلا في هذا الماء والطين، كان يبني بيت له. فالشاهد أنه يعني أن خباب يبين حالة الصحابة. الشاهد الحديث بالنسبة لكفن الميت أن الميت يكفن هذا شهيد، فكفن فيما كان عليه، وهذا أيضا حالة الصحابة قبل يعني أن تفتح عليهم الفتوح، وأن الجهة الرأس وما يليه أولى بالكفن إذا كان الكفن غير ضافي بالرجلين. وأنه يغطى يعني المكسوف من الميت ولو يعني ولو بالحشيش من الإذخر ونحوه. أما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ثلاثة أثواب عن طبقة، ثوب يضع ثوب ثم فوق ثوب ثم فوق ثوب فوق بعض، ثم يوضع الجسد فيها، ثم يدرج بعدين يعني إدراج في هذه الأثواب الثلاثة. قالت: كفن رسول الله في ثلاثة أثواب، والبيض، وهذا يدل على استحباب البياض كما جاء في الحديث، يعني خير ثيابكم بياض، وأنه قال: وكفنوا في موتى. وسحولية نسبة إلى بلد هي من اسمها سحول، كانت مشتهرة بصناعة هذه الثياب من كرسف، هذا بيان، والكرسف والقطن هو ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم يكفن النبي لا قميص بس قميص ولا كذلك عمامة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وإنما جسده كله الرأس والجسد كله في هذه يعني أدرج في هذه الثلاث أثواب. تقول: أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، يقول ظن بعض الناس أن النبي قد كفن في حلة، والحلة هي الثوب اللي هو من قطعتين إزار ورداء، كل ما هو من إزار ورداء تسمي العرب حلة، لأنه يعني يحلي اللابس. فقد تقول الحلة رسول ما كفن في حلة، وإنما شبه على الناس فيها ظنوا هذا، وذلك أنها اشتريت له، اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن ألبسها يعني رؤيا أن يعني تنزع عنه ويكفن في هذه الثلاث أثواب. اشتريت له ليكفن فيها، اشتراها عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، هذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها تقول عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، قال بأخذها لأنها مثل جسد النبي، أراد أن يتبرك فيها. وقال إذا مت أنا كفنت في هذه الحلة التي لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال عبد الله بعد مدة لما هذه قال لو رضي الله عز وجل نبيه لكفنه فيها، فباعه وتفطق بثمنها. يعني رأى أن هذه قد صرفت عن النبي الحلة، فقال شيء ربنا صرف عن النبي، شلون أنا يعني ألبسه؟ فلذلك باعها وتصدق بثمنها ولم يحبسها لنفسه. الرواية الثانية من رواية حديث عائشة قال أدرج رسول الله في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، هذه الحلة ثم نزعت عنه، رؤيا يعني أن تنزع عنه ولا يكفن في حلة وإنما يكفن في ثلاث أثواب كما أوصى به صلى الله عليه وسلم. وكفن في ثلاثة أثواب سحور يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، رفعها لنفسه يعني. ثم قال يا عبد الله لن يكفن فيها رسول الله وأكفن فيها. يعني هذا السؤال يراد به يعني الإنكار، ينكر على نفسه يعني ينكر على نفسه أن يفعل شيء ما رضيه الله تبارك وتعالى قضاء وقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم فتصدق بها. الرواية الثالثة رواية أبي سلمة أنه يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحورية. إذن السنة هي أن يدرج الميت إدراجا في هذه الأثواب ولا تخاض، يعني لا تكون مخيطة ومفصلة على الجسد، لا يكون كفن مفصل على الجسد، مثلا يلبس إزار مثلا مفصل عليها أو سروال أو قميص، وإنما يدرج إدراجا، الجسد يدرج إدراجا في هذه الثلاث أثواب دون أن تخيط، ثم تربط فقط حتى يعني تضم على الجسد ويغطى الرأس إلا في حالة يعني الحاج فقط، إذا مات وهو محرم، المحرم سواء كان لحج أو عمره فإنه لا يغطى رأسه، وإنما يدرج في أثوابه التي أحرم فيها ولا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سيأتي شرح الإمام النووي يقول قوله فواجب أسهل على الله معناه وجوب إنجاز وعدل بالشرع لا وجوب بالعقل كما تزعم المعتزلة. إنجاز وعده أن الله ينجز وعده بالشرع يعني بما قال الله تبارك وتعالى وليس بما يلزمه العباد، ويقول يجب على الله كذا ويجب على الله كذا كما هو أقوال المعتزلة فتقول يجب على الله أن يفعل كذا لعباده ويجب على الله أن يفعل كذا، يوجبون على الله من عند أنفسهم، والله تبارك وتعالى لا آمر له ولا موجب له سبحانه وتعالى عن خلقه، بل هو الذي إذا أوجب على نفسه سبحانه وتعالى فهذا أمره سبحانه وتعالى. وهو يقول نوي نحو ما في الحديث حق العباد على الله، حق العباد الحق هو الشيء الواجب على الغير، فالله تبارك وتعالى حق العباد على الله أن لا يعذب أن لا يشرك به شيئا. قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا معناه لم يوسع عليه في الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. قوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، هو كساء هو النمرة، فيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، أول شيء يقدم من تركة الميت بعد أن يموت أول شيء الكفن وتجهيز للدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته اللي هو مصعب، ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم ولا يبعد من حال ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين. يعني على كل حال ما ذكر هذا، ولكن هذا أمر مسمى عليه أنه أول ما يجب في تركة الميت هو تكفينه قبل أداء الدين، يعني ما يؤدى الدين وهو لسه ما عليه كفن بعد ذلك لا، وإنما ينفق عليه من ماله حتى يكفن، ثم بعد ذلك إذا كان عليه دين يأتي في المرحلة التالية. استثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، وذلك كالعبد الجاني والمرهون، والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإحداث ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ضعوها من مال رأسه واجعله على رجليه من الإذخر وبكسر همزة والطاء وحشيش معروف طيب الرائحة، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل من مال الرأس والكفن، وجعل النقص من مال الرجلين ويستر الرأس، فإذا ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. هذه في حالة الضرورة، يعني حالة الضرورة مثلا لم يوجد يعني شيء يلي الرأس ويستر العورة، إذا ما هو الواجب؟ الواجب ستر العورة قبل الرأس. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب كذبه نفقته، فإن كان وجب عليه فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك، فجوابه أنه يبعد من حال الحاضر المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، والله تعالى. على كل حال هذا كله في بيان يعني ما الواجب، هل يجب يعني ستر جميع البدن أم لا. قوله منا من أينعت له ثمرته أي أدركت ونضجت، أو أدركت ونضجت، أدركت عن السواء يعني استوى. قوله فهو يهذبها بفتح أوله وبضم الدال وكسرها أي يجتنيها، يقال ينع الثمر أي نع ينع وينوع فهو يانع، وهدبها يهذبها أو هدبها يهذبها إلى جناه، وهذه استعارة لما فتح الله عليهم للدنيا. قولها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، سحولية بفتح السين وضمها سحولية، والفتح أشهر هو رواية الأكثرين، قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يقصها بالقطن، وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها، وقال الأزهري السحولية الفتح السحولية منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض، وقيل إن القرية أيضا بالضم، وحكاه ابن الأثير في النهاية. في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله الأمر الثاني، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته مثل الأولاد أو الآباء، فإن لم يكن أي له يعني من يجب عليه نفقته من الأصول والفروع ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يرى. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، يقول هو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، لكن الثوب الواحد يعني مهما كان فهو يظهر يعني الجسم، والمستحب في المرأة خمسة أثواب، وذلك يعني إمعانا في الستر لبدنها، فأقله بالنسبة للمرأة خمسة أثواب. ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة، لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة، وأما زيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة. قولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض وكفنوا فيها موتى، ويكره يعني الكفن المصبغات ونحوها من ثياب يعني ثوب مصبوغ أو مزين مزركش أو منقوش، يكره هذا في الكفن. وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه، حرام تكفين الرجل فيه، ولا شك أن هذا يعني هو الحق، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة، يكره كذلك لأنه للمغلة يعني. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكن أن يعني كفن النبي في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، قال ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، وقال مالك وابو حنيفه يستحب قميص وعمامه، وهذا لا دليل عليه كلام مالك وابو حنيفه فيها. وتعول الحديث على ان معناه ليس القميص والعمامه من جمله الثلاثه، وهذا بعيد، وانما هما زائدان عليهم، هذا بعيد بعيد جدا. فلم يثبت انه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص ولا عمامه. وهذا الحديث يتضمن ان القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه، يعني انه لما كان النبي توفي في قميص فهذا يعني نزع النبي لما يعني عندما كفن صلوات الله وسلامه. وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان، لو يعني يغسل فيه ما يبقى، وإنما بعد أن يغسل في ثوب أو بقماش يستر لا بد من هذا الذي يغسل فيه فيجفف الجسد ثم ينقل إلى يعني الأثواب يعني هذه النقية الشافعة. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه، فهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زيد أحد رواة مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف برواية الثقات. قوله من كرسف هو القطن، وفي دليل على استحباب كفن القطن. قولها أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها هو بضم الشين وكسر الباء المشددة، ومعناه اشتبه عليها. قال أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء. الباب الرابع عشر باب تسجية الميت. وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن طالع عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد سواء. التسجية هي التغطية، سجى بمعنى غطى، والليل اذا سجى يعني غطى الاشياء. وسجي رسول الله حديث ام عائشة النبي سجي حين مات بثوب حبرة، سجي يعني غطي، غطي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بعد ان مات بثوب حبرة، هذا نوع من البرود الثقيلة، كذلك كانت تصنع برد يماني يسمى ثوب الحبرة او الحبرة ويغطى به. فتغطية الميت بهذا الثوب لما يموت هذا حفظ لبدنه وكذلك ستر له. يقول في هذا الإمام النووي قولها سجي رسول الله حين مات بثوب حبرة معناه غطي جميع بدنه. والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه انه بعد ما يموت يغطى، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. وقال أصحابنا يلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرف الاخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، يعني هذا نوع من يعني التسليه تكون بيوضع شيء تحت راسه وشيء تحت رجليه حتى يعني يكون الغطاء يعني ثابت. قالوا تكون التسليه بعد نزع الثياب الذي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. طيب نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.